وغدا عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنا لقتل ولد الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. آمنا بالله، صدق النبي المصطفى محمد. من الأسئلة المهمة والتي عادة ما تطرح ويتكرر طرحها باستمرار هو السؤال عن مدى صدق المنقولات التاريخية التي تتداول وتقرأ سواء في الكتب أو على المنابر، حيث أن هناك من يدعي أن هذه الروايات التاريخية أو المنقولات التاريخية لا يمكن التصديق بها والوثوق بمضامينها لكونها ليست عقلانية. اليوم عندنا شريحة قد تكون واسعة ترفض كثيرا من القضايا التاريخية بحجة العقل والعقلانية. من هنا نريد في هذه الليلة أن نسلط الضوء على هذه الجزئية، وهي دور العقل في نقد المرويات التاريخية. أول بحث في حديثنا هو: ما هي شروط اعتبار الخبر التاريخي؟ يقول الأخوة يسكر الصدى بعد سنة. صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله. الآن عندنا خبر تاريخي موجود بين أيدينا، ما هي الوسيلة أو الآلية لكي نحكم على هذا الخبر؟ هل هو صحيح أو غير صحيح؟ هل هو معتبر أو هو غير معتبر؟ يعني ما هي أدوات تقييم الخبر التاريخي؟ هنا تنبيه مهم ولا بد من استحضاره دائما عندما نتعامل مع التاريخ. ما هو؟ أدوات البحث وآليات التدقيق تختلف من علم إلى آخر. كل علم له أدواته وآلياته الخاصة التي يتعامل بها. يعني مثلا أدوات التعامل مع النص الأدبي تختلف عن أدوات التعامل مع النص القانوني أو النص الميثولوجي. كل علم له أدواته الخاصة التي يتعامل بها. اليوم عندما أريد أن أثبت قصيدة ما إلى شاعر ما، هذه لها طريقة بحث. ما هي الأدوات؟ أدواتها تبحث في البحث الأدبي، أدوات النقد الأدبي. هذا يختلف عن أدوات تعامل مع النص القانوني أو النص الأسطوري الميثولوجي، له أدواته الخاصة. لماذا هذا الكلام أو هذا التنبيه؟ لأن هناك نظرة عندنا ودعوة عظيمة أن التاريخ لا يتعامل معه إلا وفق المنطق السندي. يعني إذا عندي رواية تاريخية صحيحة السند هذه صحيحة، غير صحيحة السند لا قيمة لها، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هنا ماذا فعلنا؟ أعملنا أدوات نقد الحديث في التاريخ، أو طبقنا طريقة المحدثين في الإثبات والنفي على النص التاريخي، والحال أن كل واحد منهما له أدواته وطريقته الخاصة. المؤرخون لهم أدواتهم، والبحث التاريخي له آلياته، كذلك البحث الحديثي له أدواته وله آلياته، قد تشترك في جانب منها ولكن لكل طريقته الخاصة. لذلك من الخطأ حصر طريقة الإثبات التاريخي في هذا الجانب، في جانب السند، لأن هذه طريقة المحدثين. على كل حال، الآن كيف نبحث في الخبر التاريخي؟ متى يكون الخبر التاريخي معتبر؟ عندنا ثلاثة شروط: متى ما توفرت في الخبر التاريخي صح أن نقول أن هذا الخبر معتبر. الشرط الأول: وجود مقتضيات التصديق، يعني أن يحوي الخبر التاريخي مقتضيات تجعلنا نذعن له ونطمئن به، أشياء تجعل العاقل يصدق بهذا. مثل ماذا؟ مقتضيات التصديق قد تكون في الراوي، مثل صدق لهجته، إذا راوي صادق معروف بالصدق يذعن لخبره، مثل ضبطه، أن يكون ضبط إنسان ليس كثير السهو أو كثير النسيان أو له زيادات أو بهارات بتعبيرنا، أن يكون الراوي قريبا من الحادثة، كل ما كان الراوي أقرب كان أكثر تصديقا. لذلك اليوم لما أحد ينقل لك قضية، هناك سؤال دائما ما نسأله، ما هو؟ رأيت بعينيك؟ سمعت بأذنيك؟ لماذا؟ لأن القرب من الحادثة، كونك شاهد عيان أو سامع، هذا يجعل القضية أكثر تصديقا. هذا واحد. أيضا مقتضي التصديق قد يكون لا ليس في الراوي بل في نفسي الرواية. كيف؟ مثلا أن تكون الرواية منسجمة مع السياق التاريخي، يعني التاريخ أعطاك مجموعة من الأحداث هي مقدمات، وهذا الخبر الذي نبحث فيه هو نتيجة طبيعية لهذه المقدمات. حتى لو لم يكن عندنا مقتضي آخر للتصديق، لكن بما أنه نتيجة منطقية يقبل. جيب مثال، مثلا لو أخذنا قضية الزهراء عليه السلام، شوف تاريخيا ثابت وقوع خلاف بين أمير المؤمنين وبين القوم، هذا مجمع عليه، أيضا من المتفق عليه محاصرة الدار، من المتفق عليه التهديد بالحرق، من الثابت أنه حصل اقتحام للدار، ومن الثابت أنه حصل اشتباك داخل الدار. زين، تأتينا جزئية أن الزهراء ضربت، هذه طبيعية، هي نتيجة طبيعية، مرأة في دار صغيرة وحصل في هذا الدار ماذا؟ اشتباك. احتمالية أنها تتأذى بهذا الاشتباك موجودة أو لا؟ موجودة وكبيرة جدا. إذن لما يأتي الخبر هو نتيجة طبيعية لمقدمات ثابتة، فيكون المقتضي هنا للتصديق من نفسي الرواية. وقد يكون المقتضي للتصديق لا في الناقل، صاحب الكتاب مثلا المؤرخ. كيف؟ كلما كان المؤرخ أكثر خبرة وأكثر دقة زاد تصديقه. لما يكون عندنا مؤرخ نكتشف أنه عنده قدرة في الجمع، في الربط، في التحليل، وخبرة في التعامل مع النص التاريخي، نقله سيكون أوثق من نقل غيره. فإذا الشرط الأول لصدق الخبر التاريخي وإمكانية التعويل عليه هو أن يكون حاويا لمقتضيات التصديق التي تكون إما في الرواية وإما في الراوي وإما في الناقل. مع ملاحظة هذه القضية، كلما زادت مقتضيات التصديق ماذا يزيد؟ صدق الخبر. قد يكون الخبر في مقتضي واحد للتصديق، قد يكون اثنين، قد يكون عشرة، كل هذه الأمور تزيد في نسبة الصدق. هذا واحد. الشرط الثاني هو ارتفاع موانع التصديق. وجود المقتضي للتصديق لا يكفي، وإنما لابد من ارتفاع كل موانع التصديق. قد يكون المقتضي للتصديق موجود، لكن أيضا هناك ماذا؟ موانع موجودة. فلا بد ليتم الخبر أن نقوم برفع هذه الموانع. زين، ما هي الموانع؟ لا تحصى ولا تعد، ما عندنا ضبط للموانع. لا، المانع قد يكون تاريخي، قد يكون روائي، قرآني، عقلي، نقلي، عبر بما شئت، تاريخي، جغرافي، فيزيائي، أي مانع للتصديق من أي علم من العلوم يمنع. جيب مثال. مثلا قضية معروفة ودائما ما تذكر، وهي قضية سوادة. تعرفون هؤلاء؟ ها، سوادة ذاك الرجل الذي كان النبي صلى الله عليه وآله في آخر حياته وقف على المنبر وطلب من الناس أنه من له حق قبلي مظلمة فليأتي. خرج سوادة قال: يا رسول الله، أنت ضربتني بالصوت وأريد أن أقتص. قصة معروفة. فأمر النبي بلالا، جاء بذلك القضيب الممشوق وطلب منه أن يقتص. تعرفون القصة، صحيح أو لا؟ زين. الآن هذه القصة فلنقل أن مقتضيات التصديق موجودة فيها، يعني مروية عند العامة وعند الخاصة. الشيخ الصدوق في كتاب الأمالي ينقلها وإن كانت بسند عامي، لكن موجودة. لكن عندنا مقتضيات، عندنا عفوا موانع من التصديق. مثل ماذا؟ أول مانع عندنا المانع الكلامي، يعني المانع الذي يستند إلى علم الكلام. ما هو؟ اعتقادنا الجازم بعصمة النبي صلى الله عليه وآله. سواء كان ضرب النبي لسوادة عن عمد أو عن خطأ كما يظهر من النص، فهذا ينافي ما ثبت بالقطع واليقين من عصمة النبي صلى الله عليه وآله، لأنه ثبت عندنا أن النبي مقتضى هذه العصمة أنه لا يذنب ولا يخطئ. فكيف أراد أن يصيب الراحلة فأصاب هذا الشخص؟ هذا ينافي العصمة. فعندنا هنا مانع كلامي من التصديق بالخبر. هذا واحد. اثنين، عندنا مانع فقهي. كيف؟ نأتي إلى كتاب الفقه، إلى باب القصاص. هل القصاص يكون في الأشياء الخطأ؟ قصاص في ماذا يكون؟ في العمد. يعني أنت مثلا خارج من الباب والخطيب مثلي جعلك تنام واخذت لك غفوة، وخارج من الباب وشنو؟ تمغط، تحمست شوية، مديت لك، صارت بوكس للي جنبك. هذا عمد أو خطأ؟ خطأ. هذه فيها قصاص؟ لا، ما فيها قصاص فقهيا، لا يوجد قصاص فيها. أنا ما غير متعمد، رفعت يدي جاءت على وجه الآخر، غير متعمد، لا يوجد فيها قصاص. الرواية تقول أن النبي صلى الله عليه وآله أخبره أنه لم يكن متعمدا، ورغم هذا طلب ماذا؟ أن يقتص منه. هذا مانع فقهي. عندنا مانع آخر، مانع تاريخي. هذا السواد من هو؟ ما عندنا شخصية معروفة اسمها سواد، لذلك اختلفوا هل هو سواد ابن قيس أو سواد ابن غزية أو سواد ابن عغية أو قيل عكاشة، واختلفوا ربما على 10 أسماء. إذا الشخص لا نعرفه مشكلة. بل في الرواية تذكر قضية أنه فيما بعد النبي صلى الله عليه وآله احتضر، وكان من جملة الحاضرين من؟ أسامة بن زيد. أسامة بن زيد المفروض وين هو؟ في الجرف، كان معسكرا مع جيشه في الجرف، والصحابة خرجوا أنفذوا جيش أسامة. فعندنا رواية واحدة دخلت 3 علوم في نقدها وفي المنع من التصديق بها. كل رواية تاريخية لكي نحكم عليها بالاعتبار لابد أن ننظر إلى هذا الجانب، رفع كل موانع التصديق. كل شيء يمنع من تصديق الخبر هذا يرفع. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، وهذا الذي ذكرناه في الليلة الماضية في قضية حميد بن مسلم، ما هو؟ تذكروها ولا؟ أن لا يكون هنالك دافع شنو؟ للكذب من الراوي. يعني لا توجد مصلحة للراوي من اختلاق هذا الخبر، لا يوجد عند الراوي أي فائدة من التحديث بهذا الخبر، وكلما وجدت المصلحة نقص مصداقية الخبر، وكلما نقصت مصلحته في الكذب وانعدمت يصبح المقتضى للتصديق أعلى. شوف العلاقة كيف. مثال ذلك، طبعا كيف نبحث عن مصلحة الراوي في الكذب؟ يعني المصلحة هذه كيف نبحثها؟ هنا نجد أنفسنا مجبرين على أن نبحث في كل راوي. في ماذا؟ لا يكفي نعرف الراوي ثقة أو غير ثقة، لا، نبحث في انتماءات الراوي العرقية، القبلية، الدينية، المذهبية، السياسية. لماذا؟ لأن المصلحة للكذب، الدافع للكذب قد يكون قبلي، قد يكون ديني مذهبي، قد يكون سياسي. دوافع الكذب تختلف. ونعطيك مثال اليوم، مثلا لما تقرأ في سيرة ابن هشام الحميري، والتي هي بالأساس نصوص سيرة ابن إسحاق، لما تبحث في أحداث غزوة بدر لا تجد ذكرا لقضية أسر العباس بن عبد المطلب. المسلمون في ذلك اليوم أسروا العباس، والقضية معروفة ومشهورة عند الكل، حتى في الصحيحين موجودة، كان مع الكفار وأسره المسلمون. لما تقرأ في هذا الكتاب لا تجدها موجودة، لا وجود لها، مع أنه لم يترك تفصيلا من التفاصيل إلا ونقله. لماذا؟ لا تستطيع أن تفهم هذه القضية إلا إذا رجعت لانتماءات ابن إسحاق السياسي. ابن إسحاق سيرته نقحها 3 مرات أو أعاد كتابتها 3 مرات. المرة الأولى في المدينة وكان متأثر بالأجواء المدنية، المرة الثانية في الكوفة وكان متأثر بالأجواء الكوفية بين قوسين الشيعي، لذلك يقال أنه شيعي. المرة الثالثة كتبها ونقحها بحضرة من؟ أبو جعفر المنصور، المنصور الدوانيقي. والمنصور يقبل أن جده كان كافرا وأسر مع الكفار، في مقابل ذلك جد العلويين في بدر له بطولات وجدل الأبطال، يقبل أو لا؟ ما يقبل. احذف، احذف الخبر، لا تجد الخبر. لن تفهم سبب هذا الحذف إلا إذا علمت انتماء ابن إسحاق السياسي. فلذلك مهم جدا البحث في انتماءات الرواة. إذا جمعنا هذه الأمور الثلاثة، فالخبر متى ما اجتمعت فيه مقتضيات التصديق، وانعدمت فيه موانع التصديق، وانعدمت فيه مصلحة الراوي من الكذب، الخبر بهذه الصورة يصح أن يقال أنه خبر تاريخي معتبر أو خبر تاريخي صحيح. هذا إجمالا كيف يتعامل مع الخبر التاريخي والتفصيل في محله. نأتي الآن إلى المحور الثاني، وهو السؤال عن دور العقل. هل للعقل دور في نقد المرويات التاريخية أم لا؟ وهذا جوهر الموضوع، يعني العقل البشري، عقل الإنسان، هل له دخالة في هذا الأمر عندما نقوم بعملية نقد لنصوص تاريخية، يستعمل العقل؟ الجواب نعم، العقل هو من أدوات النقد التاريخي. وطبعا العقل لا بد أن يكون حاضرا في كل شيء. نحن وجود الله بماذا ثبت؟ بالعقل. القرآن ثبت أنه كلام الله بماذا؟ بالعقل. نبوة النبي صلى الله عليه وآله ثبتت بماذا؟ بالعقل. إذن لا يمكن أن نأتي هنا ونلغي العقل، نقول العقل لا، له دور. كيف له دور؟ يمكن حصر دور العقل في أمرين. الأمر الأول في نقد مضمون الخبر. كيف؟ لما يكون عندنا خبر ويحوي هذا الخبر أمراً ثبتت استحالته بالعقل، مثلا قضية تاريخية تحوي اجتماع نقيضين، وهذا مستحيل عقلي، تحوي دورا صريحا أو مضمرا، هذا العقل يحكم ببطلانها. لماذا؟ لأن هذه الأمور باطلة بحكم العقل، وهذه الأمور قليلة أو شبه منعدمة. لكن عندنا قضية أخرى، ما هي؟ أن يكون مضمون الخبر التاريخي يناقض ليس صريح العقل، وإنما يناقض شيئا ثبت بالعقل الصريح. كيف؟ عندي مفردة ثبتت بالعقل، يأتي النص التاريخي ويعارضها. مثلا لما نقرأ في تاريخ بني إسرائيل نجد دائما هذه القضية تذكر، أن الرب نزل في خيمة الاجتماع، كانت خيمة للاجتماع، يجلس فيها موسى وهارون عليهما السلام. بحسب النقل التوراتي الرب أيضا كان ينزل ويتشاور معهم. زين، هذا الخبر التاريخي مقبول؟ لا. لماذا؟ لأنه ثبت بالعقل أن الإله لا يمكن أن يكون جسما، ولا يمكن أن يكون محددا، ولا يمكن أن يتصف بصفات البشر، ليس كمثله شيء. إذن لو جاءتني 1000 رواية تتحدث عن هذه القضية غير مقبول. في الأوساط الإسلامية عندنا شيء شبيه بهذا، ما هو؟ عصمة النبي صلى الله عليه وآله. عصمة النبي ثبتت بالعقل. لماذا؟ لأن صدور الذنب منه أو صدور الخطأ منه يلزم منه نقض للغرض، والغرض من بعثة النبي هو هداية الناس. صدور الذنب يعني إضلال للناس، ونقض الغرض بحكم العقل ماذا؟ قبيح. هذا دليل العصمة. فلما تأتي رواية نص تاريخي من شأنه أن ينافي عصمة النبي صلى الله عليه وآله، يقبل أو لا؟ لا يقبل، طبعا لا يقبل، يغد مباشرة بعيدا عن المناقشات السندية، لا يغد. تلك القضية، قضية الغرانيق، النبي كان يدعو كفار قريش ويحاول أن يقنعهم، فنزلت آيات سورة النجم، سورة المعروفة مكية، سورة النجم، ولما وصل إلى تقريبا منتصف السورة عند حديث عن منات، منات الثالثة، ألقى الشيطان في أمنيته، فقال النبي، يعني على بإلقاء الشيطان: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. يعني النبي أخطأ ومدح الأصنام، والقرشيين استأنسوا، سجد النبي فسجد المسلمون فسجد قريش كلها سجدت، وعاشوا في وئام، وذهبت رسالة إلى جعفر ومن معه في الحبشة ورجعوا. بعد هذه الفترة يا الله جبرائيل نزل على النبي صلى الله عليه وآله وقال: أنت ايش سويت؟ أنت مدحت اللات والعزة ومنات، ما انتبهت. رجع النبي وقال لهم: أنا ذاك اليوم غلطان، وهذه الآية ليست من القرآن وإنما هي من الشيطان. ونزلت الآية المعروفة في سورة الحج، ورجعوا طبعا أعداء من جديد بعد أن عاشوا فيه. والرواية هذه بغض النظر عن أي شيء تصطدم مع العقل، هذا ينافي ألف باء عصمة النبي صلى الله عليه وآله. فالعقل له دور في ماذا؟ في نقد نفس مضمون الخبر إذا اصطدم إما بالعقل الصريح أو بشيء ثبت بحكم العقل. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني: لا، قد لا تكون هناك استحالة في نفس الخبر أو مشكلة في نفس الخبر، وإنما المشكلة تنشأ من جمع العقل بين الأخبار. كيف؟ عندنا نص تاريخي يقول أن زيد من الناس موجود، وخبر تاريخي آخر يأتي ويخبرنا عن زيد من الناس نفسه في نفس الظروف أنه غير موجود. العقل هنا يقول هذا لا يمكن، لأن زيد بحكم العقل إما أنه موجود أو غير موجود، معنى شيء ثالث. فيحكم العقل بكذب أحد خبرين أو لا. يجي مثلا خبر تاريخي يقول زيد موجود في المكان ألف، وخبر تاريخي ثاني يقول نفس هذا زيد في نفس الإطار الزماني موجود في المكان باء، هذا يلزم أنه موجود في المكان وغير موجود في نفس الوقت، نفس القضية. العقل هنا يحكم بالاستحالة. مثال ذلك، أنا تعمدت أخلي الأمثلة كلها من السيرة النبوية، مثلا في حديث الإفك المعروف، قضية مذكورة في الصحيحين الآن بغض النظر عن صحتها، النبي صلى الله عليه وآله صعد على المنبر وخطب في الناس وتحدث عن عبد الله بن أبي بن سلول، وصار اختلاف بين الأوس والخزرج في ذلك الموقف. قام سعد بن معاذ وخطب فيهم وقال كلمة فيها نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر لما ننظر له بهذه الصورة ما في مشكلة. المشكلة متى تنشأ؟ عندما نرجع إلى أحداث غزوة بني قريظة التي اتفق الكل أن سعد بن معاذ جرح فيها ومات مباشرة بعد أن حكم في بني قريظة. غزوة بني قريظة متى كانت؟ في السنة الرابعة. وحادثة الإفك متى كانت؟ في غزوة أو بعد غزوة المغيسية في السنة السادسة. إذن سعد بن معاذ ميت أو حي؟ إما ميت أو حي، ما يصير اثنين. العقل هنا يحكم بكذب أحد الخبرين ويثبت أن هذا الخبر لا يمكن جمعه مع ذلك. هذه هي المساحة التي يدخل فيها العقل لنقد الأخبار. نعم، الآن عندنا وهم موجود عند كثير من الناس. ما هو؟ بعضهم يتوهم أنه يستعمل العقل في النقد، وهذا غير صحيح. أي شيء غير الأمر الأول والأمر الثاني وليس بعقل. هنا يقع الخلط، يقع الخلط بين الاستحالة العقلية كما في الأمر الأول، واستحالة الجمع كما في الأمر الثاني، وبين الاستبعاد. الاستبعاد قد يكون تاريخيا، يعني عندي بعض القرائن التاريخية مبعدة. افترض قضية مثلا عن شخص قام بفعل من الأفعال، لكن تاريخيا ثبت أن عمره أقل، يعني لا يمكن بهذا العمر أن يفعل هذا الشيء. هذه ما يسموه عقل هنا، ماذا يسمى؟ استبعاد تاريخي. يعني عندنا مشكلة في ترتيب الأحداث، مشكلة في الأرقام، وإلا لو كان بالعمر المسموح كان يفعل هذا الشيء. هذا ما يسمى عقل، هذا يسمى استبعاد تاريخي. لا، عندنا قضايا أعظم وتسمى عقل اليوم، وهو الاستبعاد العرفي. يعني قضية تاريخية أنا مباشرة أقول لها هذه عقلا لا يمكن أن تكون. لماذا؟ فقط لكونها أمرا غير متعارف في هذا الزمان. والمشكلة ترى تبدأ في قراءة التاريخ، عندما نقرأ نصوص تاريخية قبل 1400 سنة ونحن نرتدي نظارة ماذا؟ الحاضر اليوم. هذا خطأ. كثير من الأمور اليوم غير متعارفة عندنا، غير متعارفة، وفي الماضي كانت أمور طبيعية جدا. أنا أجيب لكم مثال، هذه صارت معي. واحد مرة جاءني غضبان قال انظر للإساءة للنبي. شو النساء؟ قال حديث أن النبي نهى الصحابة أن يمسحوا نخامتهم في جدار المسجد. شنو النخامة؟ بعد واضح ما يحتاج تفسير. نهاهم أن يمسحوها في جدار المسجد. أين؟ قال امسحوها في الأرض على التراب. كل معقول النبي صلى الله عليه وآله يفعل هذا الشيء؟ شوف اليوم هذا متعارف أو لا متعارف. شنو واحد يمسح النخامة في الجدار أو واحد على الأرض يمسح؟ اليوم لو نرى شخص بهذه الصورة قد نصفه بأوصاف سيئة، لكن هذه بمقاييس هذا الزمن. في ذاك الزمن قلت له عزيزي ترى ما كان عندهم كلينكس، ما كان عندهم مناديل ورقية، ما في إلا التراب والحصى. مشكلتك أنك تقيم حدثا قبل 1400 سنة بمقاييس اليوم. أصلا هذا الأمر ممكن قبل 70 سنة كان متعارف. فمهم جدا أن لا نقع ضحية الاستبعاد العرفي. فقط قضية غير متعارفة اليوم نستبعدها تاريخيا، لا، عندما نقرأ التاريخ لا بد أن نقرأه بمقاييس ذلك الزمن. عندنا استبعاد آخر وهذا بعد أسوأ، الاستبعاد الذوقي. الذوق هو مثلا رسم صورة للإمام أو لشخص من أهل البيت عليه السلام، أي شيء ينافي هذه الصورة لا يقبل. اليوم واحد مر على هذا النص أن العباس عليه السلام قتل 85 شخص يوم عاشوراء. بس
قال أنا أقل من 4000 ما أعترف. أبو فاضل 85 ما يصير. أقل من 4000 ما أعترف. ليش بعد خلاص؟ رسم صورة للعباس سلام الله عليه وصورة للمعركة. هذه الصورة أي نص تاريخي يعارضها سيرفض. هذا ليس بعقل، هذا ذوق. والذي قبله كان عرف، والذي قبله استبعاد تاريخي. فلذلك مهم جدا أن نميز بين الاستبعادات التي تكون لها مناشئ مختلفة وبين دور العقل الحقيقي في نقد الأحداث. نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. نأتي إلى أهم إشكال يطرح، وهي قضية كربلاء. بعضهم يقول أن الأحداث التي موجودة في الكتب والتي تقرأ على المنبر هي أحداث مكذوبة، بل بالتعبير الذي يطلق أنها لا عقلانية. و لو أعدنا قراءة كربلاء قراءة عقلانية، يعني حكمنا العقل في تقييم الأحداث، لا اندثرت أغلب هذه الأحداث. وطبعا هذه كل سنة الدعوة تتكرر. نحن لن نرجع للوراء. الآن تعرفون كيف يقيم الخبر التاريخي وتعرفون مساحة العقل. فقط سأكتفي بذكر نموذجين من الأحداث التي يصنفها البعض أنها أحداث لا عقلانية في كربلاء. الحدث الأول هو عدد جيوش الأعداء، يعني عدد جيوش جيش عمر بن سعد. بعضهم قال هذه القضية هي لا يمكن لأي شخص صاحب منطق سليم أن يقبله. لماذا؟ قال معقول دولة تخرج 30,000 مقاتل، والآن متوسط العدد أنهم 30,000، 30,000 شخص لأجل كم؟ لأجل 100 واحد. معقولة هذه؟ يعني 100 متمرد دولة تخرج لهم جيش قوامه 30,000؟ غير معقول. الآن افترض الدولة ستخرج في مقابل الواحد 10، كم يعني 1,000 في مقابل الواحد 30 10، كم يصبح عندنا 3,000. احنا نتحدث عن 30,000، يعني كم ضعف؟ عدد كبير. قال هذا أمر لا عقلاني ولا يمكن أن نقبل هذا الأمر. إما أن يكون هناك تحريف في عدد جيش الشام، جيش عمر بن سعد، أقل بكثير من 30,000، أو العكس أن يكون هناك تحريف في عدد أنصار الحسين عليه السلام أنهم كانوا أكثر بكثير من هذا العدد، يعني ليسوا عشرات وإنما هم مئات أو آلاف. نأتي لنجيب على هذا الإشكال. أولا، أول خلط ووهم في هذا الإشكال هو توهم أن كل هذا الجيش الذي خرج كان لمهمة قتالية، يعني لمبارزة جيش الحسين عليه السلام. هذا خطأ. جيش الشام لم يخرج لأجل هذا الأمر، لم يكن كله لأجل القتال، وإنما كانت للجيش مهام أخرى. سجل عندك المهمة الأولى: محاصرة الكوفة ومنع الخروج منها والتسلل إلى كربلاء. عبيد الله بن زياد كان يعرف أن للحسين عليه السلام أنصار في كربلاء،
فضرب حصارا على الكوفة، هذا الجيش هو الذي حاصر الكوفة، كان محاصر للكوفة يقف بين الكوفة وكربلاء لكي لا يصل أحد للحسين. في الليلة الأولى ذكرنا بعض النصوص التي تتحدث عن هذه القضية. اثنين، محاصرة الرقعة الجغرافية التي حصلت فيها المعركة، لماذا؟ لمنع وصول أنصار للحسين عليه السلام من المناطق الأخرى مثل الحجاز. يحتمل أنه الحج انتهى وكثير من الناس سيلحقون بالحسين، الاحتمال وارد. ثلاثة، منع جيش الحسين من الوصول إلى الماء، وهذه القضية منصوص عليها في المقتل، كم شخص عند الماء؟ ها، كتيبة من 4000 شخص عليها عمرو بن الحجاج الزبيدي، فقط 4000 كان دورهم حماية النهر. إذا النهر 4000، حصار الكوفة كم؟ حصار كربلاء كم؟ أمر آخر وهذا أهم، الاستعداد لكل الاحتمالات، ومنها شنو هم احتمال؟ حصول انشقاقات في الجيش، يحتمل الجيش ينشق، وحصل هذا أو لا؟ حصل، قائد من كبار قادة جيش عمر بن سعد انشق، وهو من؟ الحر بن يزيد الرياحي. فلا بد أن يأخذ عدد أكبر بكثير احتياطا لكل هذه الاحتمالات، هذا واحد. اثنين، وهذه قضية تاريخية يغفل عنها، أصل الجيش، الجيش الذي ذهب لقتال الحسين عليه السلام بالأساس هو لم يكن لقتال الحسين، أصل هذا الجيش المعسكر كان لأجل قتال الديلم، وين؟ في الري. عمر بن سعد كان يجهز هذا الجيش للخروج إلى الري، وقد أعطي كتابا بملك الري، وكان يعد العدة. أول ما بدأ إعداد الجيش كان عنده 4000 مقاتل، والناس اجتمعوا تحت هذه الراية لقتال كفار الري، كفار الديلم. ولكن جاءه بن زياد قال له تذهب أولا لقتال الحسين عليه السلام، قال اعفني، قال اعطني العهد، ملكك للري. لذلك قال كلمته المعروفة، ما هي؟ أترك ملك الري والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسين؟ فلذلك أصل الجيش كان خارجا في مهمة قتالية خارجية، ثم حرفت مهمته. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، عبيد الله بن زياد كان يعلم من سيقاتل، قاتل فرسان بني هاشم، وهؤلاء كانوا معروفين بالشجاعة والفروسية، إما سمع من أبيه بطولات علي بن أبي طالب معروفة، أو رأى بعينيه ما جرى في الكوفة مع من؟ مسلم بن عقيل. مسلم لوحده كتائب جاءت ولم يستطيع القبض عليه إلا بعد أن أثخنته الجراحات، 3 أو 4 مرات يطلبون المدد، لذلك لم يكن ليخاطر بإرسال عدد بسيط. يعلم هزيمتهم، يعني دخول الحسين عليه السلام إلى الكوفة وانتهاء المستقبل السياسي لعبيد الله بن زياد، فلذلك أرسل هذا العدد. فلو نظرنا للجواب الأول والثاني والثالث نجد أن القضية طبيعية، وطبيعية جدا أن يكون عدد هذا الجيش بهذا الحاجم. واضح إن شاء الله؟ زين، نأتي للقضية الحساسية أكثر، مو عدد الآن جيش عمر بن سعد، عدد القتلى في جيش عمر بن سعد. بعضهم يقول الآن نتحدث 30,000 ضد 100، تعبير ذاك يقول يا بركضة واحدة يروحوا كله ما يبقى حد، 30,000 يمكنهم إبادة 100 في لحظات، فكيف نتحدث عن معركة مستعرة، وكيف نتحدث عن قتلى، بل أعداد كبيرة من القتلى في جيش عمر بن سعد؟
نتحدث أن الحسين عليه السلام قتل، العباس قتل، علي الأكبر قتل، القاسم قتل، قتل الأنصار، قتلوا مقاتل عظيمة. كيف ممكن هذا الشيء؟ والحال هذا التفاوت الكبير في ميزان القوى. زين، نفس القضية، لا بد أن نرجع القضية لسياقها التاريخي. أولا، من الخطأ تصوير معركة كربلاء بهذه الصورة، أنها هجموا وانتهت المعركة ربع ساعة وانتهت. لا، المعركة في ذلك الوقت في ذلك الزمان لها أدبيات. أي معركة؟ ارجع إلى كل التاريخ. تبدأ المعركة بالمفاوضات المتمثلة في الخطب المتبادلة. لذلك تشوف يوم عاشوراء الإمام الحسين خطب، العباس خطب، أصحاب الحسين خطبوا، طبيعي جدا. فترة طويلة مفاوضات، كل حرب تبدأ بهذه الصورة. وبعد المفاوضات يأتي شيء اسمه ماذا؟ المبارزات الفردية. يتبارزون في مبارزات، قد تطول المبارزة، قد يكون يوم كامل مبارزات. بعد المبارزات يأتي ما يصطلح عليه بالحملات، يعني مجموعة يهجمون. أي معركة، حتى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، بدر وأحد وحنين، بها بنفس الطريقة، خطب، إلقاء حجة، مبارزات، ثم حملات. فلما نتحدث عن كربلاء ونتحدث عن عدد من القتلى، الآن يكفيك قضية المبارزات. المبارزات التي حصلت مو واحد ضد واحد وتنتهي القضية، لا، واحد قتل واحد، ماذا يحصل؟ مات ذاك، يأتي آخر ليثر إليه، ثالث، رابع، مات الذي من هنا، يخرج غيره. قد تمتد المبارزة، بل قد تكون هناك جولات، مثل في كربلاء، جولة أولى خطب، مبارزة، حملة، ثم صلاة مثلا أو شيء، ثم من جديد خطبة، مبارزات، وحملة. طبيعي جدا المعركة لما تكون بهذا الترتيب أن يحصل قتلى من الطرفين. فلذلك تصوير المعركة أنه التحام جيشين مباشرة هذا غير صحيح، هذا يختلف عن أدبيات كل المعركة. هذا أولا. ثانيا، الموت في هذه المعارك ترى لا يكون بالسيف. احنا ماذا نفعل؟ نقول مبارزة كم تدوم؟ دقيقتين ثلاثة مثلا. زين، افترض كل مبارزة دقيقة، واليوم مدته كذا، والساعة مدتها كذا، إذن كم قتل؟ لا، هذا غير صحيح. نعم، إذا بالسيف فقط كلامك صحيح، لكن هناك طرق أخرى للقتل أسرع. مثل ماذا؟ مثل الرماح، رمي الرماح، يرمي الرمح وراء الرمح، مثل سهام، زخت سهام واحدة قد تقتل عدد. والأهم من هذا الحملات، الحملة الموت فيها لا يكون بالسيف فقط، يعني يكفي أن يهجم فارس مغوار مثل العباس عليه السلام أو علي الأكبر، هذه أسماء لها وزن في المجتمع الكوفي، نفس هجومه على الأعداء قد يسبب ماذا؟ هروب، ثم تدافع، ثم موت. الحرب لا يموتون فيها بالسيف فقط، قد يموتون بالتدافع. انت اليوم احنا ما عندنا أسلحة ولا شيء، يكون ازدحام، يصير تدافع، في دقيقة ممكن 20 شخص يموت، صحيح أو لا؟ ربما أعداد أكثر، إذا تذكرون حادثة جسر الأئمة في العراق، هؤلاء الفرسان كانوا عندما يحملون ويهرب منهم البقية، حتى في المقتل إشارة إلى هذه القضية، أنهم كانوا ينكشفون كالمعزة. هذا الانكشاف يموت فيه ناس من التدافع، أو الخيل تشفل. بل هناك قضية لعل البعض لم يلتفت لها، في خطبة الإمام السجاد لما عبر عن أمير المؤمنين بأنه ضارب بسيفين. شنو يعني سيفين؟ كان هذا فن من فنون الحرب، وهؤلاء قلة من الفرسان. إذا حملوا على كتيبة يحمل سيفين ويخترق الكتيبة من أولها لآخرها. تخيل سيفين وانت رايح، وشنو؟
تشك كم في هذه الحملة بتقتل.
إيه كثير بهالصورة لابد تتصور المعنى. فلذلك لما نتحدث عن عدد كبير من القتلى نتحدث في هذه الأجواء، أجواء الرماح، السهام، أجواء الحملات بهذه الصورة وهكذا، لا أنها معركة وثلاثين ضد مئة بهذه الصورة، غير صحيح. الأمر الثالث والأخير، لا يفهم من كلامي أني أدافع عن الأرقام الفلكية في أعداد القتلى، لا، أنا أدافع عن الأرقام المثبتة في المقاتل الأصلية، كمثلا مروج الذهب للمسعودي، الفتوح لابن أعثم، كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، هذه الأرقام الموجودة هنا هي الأثبت. المقاتل الأخرى أو كتب المجالس نقلت أرقام فلكية، واحد نقل هذا الرقم، قال الحسين عليه السلام يوم عاشوراء قتل 300,000 نسمة. إيه؟ طبعا هو تورط، كيف 300,000 والجيش قوامه كم؟ 30,000. قال لا الرقم هذا شوي، جيش الأعداء كان 1,600,000 شعب كامل يعني. زين تبقى مشكلة، 30,000 كيف قتلهم؟ فمو فقط زاد في عدد الجيش، زاد في ساعات يوم عاشوراء. تبنى رأيا أن يوم عاشوراء لم يكن 24 ساعة وإنما كان كم؟ 70 ساعة. موجود طبعا، ولهذا القول أنصاره وهناك من يدافع عليه. أنا اليوم لست بصدد الدفاع عن هذه الأقوال، وإلا هذه واضحة البطلان ولا يقبلها عاقل أصلا. إنما لا، حديثنا عن الأرقام المعقولة المذكورة في المقاتل الأصلية. مهم جدا الإنسان لما يقرأ التاريخ يميز بين المقاتل الأصيلة التي رواتها مؤرخون أثبات، وبين الكتب المختلفة التي قد تجمع من هنا ومن هناك. لماذا؟ الكتب الأولى ذكرت الأحداث الأصلية، الأحداث التي هي بالفعل من صميم واقعة كربلاء. وإذا نريد أن ننتقل لحدث هذه الليلة فنحن أمام فاجعة عظيمة، هي ماذا؟ وهي فراق العترة الطاهرة للحسين عليه السلام. زينب عليها السلام أكثر من 50 سنة برفقة الحسين منذ طفولته، منذ أيام فاطمة عليها السلام ما فارقت أبا عبد الله الحسين، وإذا بها تسمع المنادي ينادي بالرحيل. الله، تفارق الحسين، إيه تفارق، ولكن بها حالها. معقول زينب تترك الحسين جثة بلا راس مضرجا بدمائه مرميا على رمضاء كربلاء بلا غسل ولا كفن؟ ولذلك لما أرادوا الخروج عرجوا على جسد الحسين، لما وصلوا إلى مكان المصرع ورأوا ذلك الجسد مقطعا مضرجا تساقط كالأوراق من على النياق وعلت الصرخة وحسينا.
كأني بزينب صاحت بلسان الحال شلون امشي وعوف حسين جسم موسدي الغبراء وبحر الشمس عاري ودم يسيل المنحرى يا أخوي غسل أخلافي ويا أخوي نزل بقبرى ويا أخوي وسد بالحذاء ويشلع سهم لبجبده وخنصر الجفة يرده وجسم العثر مطشار يا قلي ظل يم بعد سيدتي ومولاتي زينب أي حيرة عشتيها في تلك اللحظة قالت شلون أقدر أظل وياه وهاي النوق جابوها يردون الحرم للشام عقب الخدر يسبوها يا اللي باريها لو رادوا يمشوها وهي بس جمع نسوان عدهن ما بقت وليان بس واحد بقى وجعان جسم من المرض بالي ولا بيعرج بهم شلون امشي ويظل عباس مرمي على المسنايا يما مقطع زنوده ويما الجود والرايه شقل اللي يقل لي وين حام الضعن والثاية أنا أقل على النغر نايم يم العلم والصارم ما يرضى قمر هاشم أروح ويا الغرب يسرى ويبقى على النغر جسم ليش يا زينب قالت كفلني وجابني وياه وعاهدني يرد وياي شلون امشي ويظل عباس مطروح على نهر الماي ما والله عليه يهون امشي بيسر ويا عداي شقل لو يناديني يا زينب ليش عفتيني تمشين وتخليني وانا مقطع جفوفي وجسمي مخضب بدم لكن الاعظم على زينب في تلك في ذلك المسير شنو كان اعظم مصيبة على زينب شلون امشي واخوي احسن عيني تشوف جتالة واشوف على الرمح راسة يعاين ذلة اطفالة اني والله تحيرت يا ناس بالمظلوم وعياله لا اقدر اظل وياه وعوف الحرم ويا عداه ولا اقدر على فرقاه أني عساني الكربلة لا جئت وتحير باب اليم لكنها وجهت خطابها وجهت عتابها إلى منها إلى كافلها إلى المتكفل بخدرها شو تقول له بلسان الحال تقول له عباس ما ياني من المدينة بذمتك جئت تقل عباس خويا من المدينة بذمتك جايت أني لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت واشوف جيت الكربلة ومني تبريت بعت السقم مني وبليتوني بهالعيال تحرك يا ويا علي الصاحب النفس الأبية وقالها يا زينب ضيعتك غصب علي يا عزيزة الكرار عاقتني المنية جثة بلا راس وبلا يمنى ولا شمال تعتبين وانا على الشريعة مقطعيني وبس تنظرين الحال جسمي تعذريني لكن يا زينب انا عندي عتاب لكن اش عذرك ماشية ولا تجنقزيني تخليين جسمي ولا تشيلين بشيء تخلين جسمي على الثرى متجنزينة وكيف العزيز حسين عاري تتركينة لمي اليتامى وعنثر الغبر ارفعينة قالت أنا نخيت عدواني يسرت لما مروا بعيال الحسين على جثث القتلى ونظرت زينب إلى جسد أخيها قال الراوي فوالله لا أنساها وهي تندب الحسين تنادي بصوت حزين وقلب كئيب يا محمد صلى عليك مليك السماء هذا حسينك مرمل بالدماء مقطع الأعضاء وبناتك سبايا وذريتك مقتلة تسفي عليهم ريح الصبا يقول الراوي فأبكت كل عدو وصديق وأرادت أن ترمي بنفسها من على ظهر الناقة نادى السجاد عم زينب ارحمي حالي ارحمي ضعف بدني عم إذا رميت بنفسك من يركبك وأنا مقيد قالت يا ابن أخي أريد أن أودع أخي الحسين قال لها عم ودعي أخاك وأنت على ظهر الناقة صاحت بلسان الحال أخويا لا تقول ما عندك مرواد والله مرواد لا تقول ضيعت الأخوة أنا ما خوذة يا حسين قوة 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 شوف الشمر بي السوى والله السوى ساطع لم توني تلوى ساطع لم توني وساروا بهم فلما قاربوا الكوفة اجتمع أهلها للنظر إليهن وأشرفت امرأة من الكوفيات فقالت من أي الأسارى أنتن فقلنا نحن أسارى آل محمد نزلت المرأة من سطحها جمعت لهن أزرا ومقانع وأعطتهن يقول الراوي ونظر أهل الكوفة إلى أطفال الحسين جياعا قد أضر بهم الجوع وقد مرت ثلاث أيام بلياليها من غير طعام فبان عليهم الضعف والجوع لذا صار أهل الكوفة يناولون أطفال الحسين بعض الخبز والتمور فصاحت بهم أم كلثوم يا أهل الكوفة إن الصدق علينا حرام يقول الراوي ثم أقبلت السبايا وإذا بعلي بن الحسين على بعير بغير وطأ ولا غطاء، وفخذاه ينضحان دما، ورأيت جاري على بعير بغير غطاء ولا وطاء، فسألت عنها فقيل لي هذه أم كلثوم، وهي تنادي يا أهل الكوفة غضوا أبصاركم عنا، أما تستحون من الله ورسوله أن تنظروا إلى حرم رسول الله؟ إشمال الناس تتفرج علينا، عمة عين ليصد بالعين لنا، يخسل قال لن غايب ولينا، وراس على الرمح لنا يتفكر، وراس على الرمح لنا يا 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 اتفاك. تصبح رائركم بالطف حاسرة، ولم تكن بغبار الموت تلتثم. إلهنا يا الله، نسألك وندعوك ونقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخي والتسعة المعصومين بني، فرج عنا يا الله، اقض حوائج المحتاجين، اشف المرضى، سيم المنظورين من أوصونا بالدعاء يا رب العالمين، عجل لوليك الفرج. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه. في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. المؤسسون لهذا الاجتماع، تقبل اللهم أعمالهم واوسع اللهم في أرزاقهم، وفقنا وإياهم لخدمة محمد وآل محمد في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. الحاضرون اللهم احفظهم فردا فردا، ومن يلوذ بهم وإلى موتهم موت المؤسسين، من مات على ولاية المولى أمير المؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة مباركة.